يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على المنتظرين والمنتظرات. يترى مع كل آن من الآنات إمام زماني، بحق أجدادك وأبيك أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك. وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك. الأمان الأمان يا صاحب الزمان. الحلقة 22، فاصل ونعود. هذه هي الحلقة 22 من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان، والحديث هو الحديث، حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في الحلقة الماضية أتممت الكلام فيما يرتبط بالشاشة الثالثة، والتي عنوانها شاشة الأسرة. وبهذا تم الحديث في الشاشات الثلاثة الأولى، والتي هي الشاشات الأولية الأصلية: شاشة القرآن، شاشة العترة، وشاشة الأسرة. ما أتمناه عليكم إما أن تراجعوا الحلقات وهي موجودة على الشبكة العنكبوتية، حتى لو كانت مراجعة سريعة، أو كنتم تتذكرون المطالب التي مر ذكرها بشكل سريع للتذكرة فقط، فأقول: في الشاشة الأولى وهي شاشة القرآن، عرضت فيها 4 صور. الصورة الأولى آيات من الكتاب الكريم تتناول مضمون الإمامة، وأن الدين مستمر إلى يوم القيامة، وأن الحاجة لمنظومة الإمامة ولشخص الإمام قائمة إلى يوم القيامة وما بعد ذلك. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. الصورة الثانية مجموعة الآيات التي تتحدث عن مجموعة في الكتاب الكريم أطلقت عليها هذه الصيغة صيغة الفاعل بهيئة جمع المذكر السالم العالون الخالدون العالمون الراسخون المطهرون إلى بقية العناوين، وهي مجموعة متكاملة متصلة، لن يتحقق هذا العنوان القرآني إلا بوجودهم في عالم الحقيقة وعلى أرض الواقع وجودا متكاملا. لا أريد أن أعيد الكلام، إنما للتذكير فقط. الصورة الثالثة آيات تناولت موضوع الأمر في الكتاب الكريم، وهو العالم الذي يكون وراء عالم الخلق، حيث التنظيم والإدارة والتقنين، وحيث مصادر الفيض. وتبين من الآيات أن هذا الأمر أوكله الله سبحانه وتعالى إلى أولي الأمر، وليس من مجموعة في الكتاب الكريم يمكن أن تكون مناسبة لهذا المقام إلا المجموعة التي أشير إليها في الصورة الثانية من صور الشاشة الأولى التي هي شاشة القرآن، وهم العالون الخالدون. الصورة الرابعة نماذج من آيات من آيات الكتاب الكريم تتحدث عن أحوال وشؤون إمام زماننا وغيبته وظهوره. هذه الشاشة الأولى. أما الشاشة الثانية وهي شاشة العترة، عرضت فيها ثلاث صور. الصورة الأولى مجموعة أحاديث المعصومين 14، وركزت بشكل خاص على مجموعة أحاديث الأئمة 12، ومر الكلام في ذلك. وكل هذه المجموعة تتحدث عن ترابط وعن تواصل، وبشكل صريح لن تتكامل حقيقة هذه المجموعة إلا بولادة الإمام 12، وبشكل مباشر بعد تحقق إمامة الإمام 11. الصورة الثانية مجموعة أحاديث الولادة المهدوية المباركة، المقدمات، الإرهاصات، تفاصيل الولادة، ماذا جرى بعد الولادة، الأحاديث التي أخبرتنا عن الأشخاص الذين وفقوا لرؤيته ولقائه في زمان أبيه، مجموعة أحاديث الولادة، وهي تتعانق بشكل واضح وتترابط بشكل متسلسل بتسلسل طبيعي جدا ومنطقي جدا مع أحاديث المجموعة الأولى التي عرضت في الصورة الأولى من صور الشاشة الثانية. الصورة الثالثة عرضت فيها عرضا إجماليا منظومة الأدعية والزيارات، وأشرت إلى ما جاء من أدعية وزيارات ترتبط بهم جميعا، أو ما جاء من أدعية وزيارات ترتبط بإمام زماننا بنحو خاص. وحدثتكم عن خصوصية هذه المنظومة العجيبة وكيف أنها دالة على نفسها بنفسها. هذا ما يتعلق بالشاشة الثانية التي هي شاشة العترة. وأما الشاشة الثالثة وهي شاشة الأسرة، وعنيت بالأسرة إمامنا الهادي وإمامنا الحسن العسكري وسيدتنا حكيمة بنت إمامنا الجواد وسيدتنا الأميرة نرجس، إنها خيارة الإماء كما جاء في التعبير وفي حديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في الشاشة الثالثة التي هي شاشة الأسرة عرضت ستا من الصور. الصورة الأولى وثيقة السيدة نرجس، وثيقة الزواج. الصورة الثانية وثيقة السيدة حكيمة، وثيقة القابلة، وثيقة الولادة. الصورة الثالثة وثيقة سعد الأشعري القمي، وثيقة الإمامة والحجة. الصورة الرابعة تعريف بمصدر هذه الوثائق، وهو كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. الصورة الخامسة مجموعة من التوضيحات في مناقشة بعض من الإشكالات والاستفسارات. الصورة السادسة والأخيرة من صور الشاشة الثالثة التي هي شاشة الأسرة زيارة السيدة نرجس، وأعني بهذا العنوان نص زيارتها. تحدثت عن مصادرها، تحدثت عن علاقتها وعن وجودها ضمن منظومة الأدعية والزيارات المعصومية، وقفت على بعض مفاصلها، بعض المفكات المعنوية والمعرفية فيها. ومن كل ذلك كما أظن تجلت حقائق تترابط ارتباطا وثيقا فيما بين الصور التي عرضت في شاشة القرآن وكذلك في شاشة العترة وبعد ذلك في شاشة الأسرة. هذه الصور تتكامل مع بعضها في بناء معرفي واضح جدا. بالنسبة للذين تابعوا معي وتذوقوا هذه المعاني بذائقة بعيدة عن آثار الفكر الناصبي، الذي حشر في ساحة الثقافة الشيعية حشرا من قبل المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. هذه خلاصة وجيزة لما تقدم ذكره في الشاشات الثلاثة الأولى، وهي الشاشات الأولية الأصلية. بعد هذه الشاشات الثلاثة سأفتح شاشات ثلاثة أخرى، وهي الشاشات الثانوية الفرعية. وحين أقول شاشات ثانوية فرعية إنني لا أريد أن أقلل من شأنها، لكنها بحسب التصنيف العلمي وبحسب القيمة المعرفية المنطقية تقع تحت هذا العنوان، باعتبار أن الصور التي عرضت في الشاشات المتقدمة هي التي تشكل المبادئ والأصول الثقافية والمعرفية في هذا الموضوع الذي بين أيدينا. قبل أن أبدأ بفتح الشاشة الرابعة نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. الشاشة الرابعة وهي أول الشاشات الثانوية الفرعية، وهي شاشة مهمة جدا. كل الشاشات التي تم الحديث حولها وفيها، وكذلك الشاشات المتبقية والتي سأفتحها تباعا الواحدة تلو الأخرى، كلها مهمة جدا في تكوين الصورة الكاملة الكلية النهائية. الشاشة الرابعة عنونتها بهذا العنوان: شاشة الواقع الشيعي الديني. وإنني أتحدث هنا عن الوجه الوجداني لواقعنا الشيعي الديني، وحينما أقول واقع شيعي ديني فإن الواقع يتألف من ثقافة ومن أشخاص ومن ممارسات وطقوس ومن حركة حياتية في معاشنا اليومي، وكل الإلقاءات الأخرى إن كانت مصادرها سياسية اجتماعية اقتصادية نفسية بسبب المعاناة التي يمر فيها الإنسان، إن كانت هذه المعاناة إيجابية أو سلبية، هذا هو الواقع الشيعي الديني. إنني أتحدث عن أجوائنا الشيعية بكل تلافيفها وبكل تفاصيلها التي ننغرس فيها أو نتمازج معها منذ ولادتنا إلى وفاتنا. هذا هو الذي عنيته بالواقع الشيعي الديني. إنني أتحدث عن الجنبة الإنسانية، وبنحو خاص أوجه نظري إلى الجانب الوجداني. ديننا بحسب منهج الكتاب والعترة فيه مساحة واسعة للغيب، وحينئذ بالضرورة لا بد أن تكون مساحة الوجدان هي الأخرى واسعة، لأننا لن نستطيع أن نتواصل مع الغيب بنحو مباشر أو بنحو غير مباشر، لن نستطيع أن نتواصل معه إلا عبر هذه النافذة، عبر نافذة الوجدان. فكلما اتسعت هذه النافذة وكلما كانت زجاجاتها نظيفة جدا، ثقيلة جدا، كلما استطعنا أن نستشرف الصور عبرها بنحو أوضح. فهذه الشاشة تتناغم مع هذا المضمون الإنساني، مع مضمون النفس البشرية في بعدها الوجداني. في هذه الشاشة سأعرض صورتين. الصورة الأولى والتي سأتناولها في هذه الحلقة إذا ما أتممت كلامي في هذه الحلقة فيما يرتبط بالصورة الأولى، سأعرض لكم الصورة الثانية من صور الشاشة الرابعة، وهي صورة مهمة جدا سأعرضها بين أيديكم في حلقة يوم غد. إذن نحن الآن في الشاشة الرابعة والتي عنوانها شاشة الواقع الشيعي الديني. إنها تتحدث عن الوجه الوجداني. الصورة الأولى من صور هذه الشاشة عنوانها المنظومة الفائقة. ما مرادي من هذا العنوان المنظومة الفائقة؟ إنني سأعرض بين أيديكم صورة مقطعية، لأنني إذا أردت أن أتناول المنظومة المهدوية الفائقة من جميع جهاتها فهذا يقتضي أن أفتح برنامجا جديدا، لكنني سأعرض صورة مقطعية من هذه المنظومة المهدوية الفائقة، وبعد عرضها أنتم دققوا النظر في هذه المنظومة. هل تدل على نفسها بنفسها؟ ما مدى التعانق بين مضمونها ومضمون ما تقدم من صور وحقائق في الشاشات السابقة؟ ما مدى مضمون هذه المنظومة مع الصور الآتية إن كانت في هذه الشاشة، أعني في الشاشة الرابعة، أو في بقية الشاشات؟ فإنني مثلما بينت لكم نمطنا نمط الشاشات المتعددة، وفي كل شاشة صور متعددة. لا أستدل بشاشة لوحدها، ولا أستدل بصورة لوحدها، لابد أن تكتمل الشاشات، ولابد أن تكتمل الصور، وبعد ذلك نستخرج الصورة النهائية الكلية. قبل أن أعرض الصورة المقطعية التي أشرت إليها قبل قليل، صورة مقطعية من المنظومة المهدوية الفائقة، أقرب لكم الفكرة بمثال توضيحي، وهو لا يخلو من فائدة علمية وثقافية بالنسبة إليكم، خصوصا لمن لم يكن مطلعا على مثل هذه المعلومات، ولم يكن مطلعا على مثل هذه التفاصيل. صراع علمي حاد فيما بين علماء الغرب، إنني أتحدث عن علماء الفيزياء، عن علماء الكيمياء، عن علماء البيولوجي، عن علماء الفضاء، إنني أتحدث عن علماء الغرب في مختلف الاختصاصات. في الولايات المتحدة الأمريكية، أو في كل دول أوروبا المتقدمة تقدما علميا واضحا، هناك صراع فكري عقائدي. لا أتحدث عن الأديان، وإنما أتحدث عن مجموعة تتبنى الفكر الربوبي، يسمون بالربوبيين، وهم الذين يعتقدون أن لهذا الكون ربا. هؤلاء هم الربوبيون، بغض النظر عن التزامهم بدين معين أو عن عدم التزامهم بدين مشخص يسمى باسم خاص به. الربوبيون، وهذا العنوان عنوان معروف عنهم، هذا العنوان يشمل الذين يلتزمون بدين معين والذين لا يلتزمون بدين معين أو لا يؤمنون أصلا بالأديان، ولكنهم يؤمنون بوجود إله خلق هذا الكون وهو يديره ويدبر أمره. وهناك مجموعة ثانية التي هي في صراع فكري وعقائدي مع هذه المجموعة، التي تنكر أن لهذا الكون ربا. أنا هنا لست بصدد الحديث في كل هذه التفاصيل، إنما أريد أن أقرب الفكرة إلى أذهانكم. لماذا اخترت هذا العنوان عنوانا لهذه الصورة؟ المنظومة الفائقة. هؤلاء الربوبيون يستدلون على فكرتهم أن لهذا الكون ربا، يستدلون على فكرتهم هذه بما يسمى بحسب اصطلاحهم هم ما يسمى بالتصميم الذكي، intelligent design، التصميم الذكي. وهناك مؤسسة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه المؤسسة منذ الأربعينات، أسست في أواسط الأربعينات، منذ الأربعينات هذه المؤسسة شغلها الشاغل البحث في أسرار هذا التصميم الذكي في هذا الكون، في هذا الوجود. أعضاؤها كثيرون جدا من كبار علماء الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف الاختصاصات. فالقضية ليست قضية عابرة، قضية مهمة. التصميم الذكي دليل هؤلاء الربوبيين على أن لهذا الكون ربا. البرنامج ليس معدا للحديث في هذه المسألة، ولكنني آتيكم بأمثلة سريعة تقرب فكرة التصميم الذكي في هذا الكون. التصميم الذكي يبتني على هذه القاعدة، من أن الكون معقد جدا. قطعا هذه النتيجة وصل إليها العلماء من خلال دراسة الكون ومن خلال الواقع الذي يشهد على نفسه بنفسه. الكون معقد جدا، والحياة، حياتنا هي الأخرى بكل تفاصيلها التكوينية معقدة جدا هي الأخرى. وهذا التعقيد الكوني والتعقيد الحياتي ليس فوضويا. هذا التعقيد يتصف بالانتظام أولا وبالدقة ثانيا وبالتدبير والثبات ثالثا. وبالعبقرية والنبوغ رابعا. إلى سائر ما يمكن أن يوصف به هذا التعقيد. تعقيد مبني على حكمة ليس فوضويا، ليس مضطربا، ليس متقلبا، فيه ثوابت وفيه متغيرات. ثوابته لو تحركت تغيرت تغيرا طفيفا لانهار هذا الكون، لانهارت بنية الكون. متغيراته باعثة على التجدد في هذا الكون. نظام معقد جدا، نظام على درجة عالية من الدقة والحتمية الثابتة في جهات من جهاته. كل ذلك يشير بل يدلل بشكل واضح على أن مصمما في غاية الذكاء والدقة والإحاطة العلمية والقدرة على التدبير وعلى إبقاء الأشياء الثابتة كما هي، هو الذي أنشأ ذلك وأوجده. فهذا هو مقصودهم حينما يتحدثون عن التصميم الذكي. التصميم الذكي دليل على أن لهذا الكون ربا، ومن هنا أنشأوا هذه المؤسسة الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في سياتل، في واشنطن سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك واشنطن دي سي وهي العاصمة، هناك واشنطن سياتل وهي ولاية من ولايات أمريكا. في واشنطن سياتل تأسست هذه المؤسسة الكبيرة، تتابع بحثها ودرسها في هذا التصميم الذكي الذي هو دليل واضح على أن لهذا الكون ربا. على سبيل المثال، هذا الفراغ الكوني، والفراغ الكوني من أعجب ما في هذا الكون. الفراغ الكوني هو هذا الفضاء الذي نسبح فيه. أين نحن نتحرك؟ الكرة الأرضية أين تتحرك؟ نحن أين نتحرك؟ ما يسمى بعلم الهندسة المجسمة، ماذا يدرس هذا العلم؟ إنه يدرس الأجسام التي تتحرك في هذا الفضاء الكوني. لذلك هي هندسة مجسمة، إنها تدرس الأجسام التي تتواجد وتتحرك في هذا الفضاء الكوني. وحين نقول أجسام، أجسام يعني أنها تمتلك أبعادا ثلاثة: الطول والعرض والارتفاع. الطول والعرض والارتفاع، هذه الأبعاد الثلاثة التي تتألف منها الأجسام. وهذه الأبعاد الثلاثة تتحرك في هذا الفراغ الكوني. الفراغ الكوني أعده الذي أعده، الذي أوجده، أعده لحياة في أبعاد ثلاثة. لو كنا نعيش في بعدين لكانت الحياة تعاني من نقص كبير جدا، إنها حياة معوقة، حياة مشلولة. ولو أردنا أن نعيش في أبعاد أربعة، حينئذ سنفقد حريتنا. من هنا كان التصميم لهذا الفراغ الكوني كان في هذه الأبعاد الثلاثة. وهذه القضية يمكن أن تدرس في جميع الاتجاهات، في الاتجاه الفيزيائي، في الاتجاه الرياضي، في الاتجاه النفسي، في جميع الاتجاهات. لست متخصصا بهذه الشؤون، وليس البرنامج أيضا لهذه الموضوعات، لكن هذا مثال يشير إلى دقة التصميم الذكي. هم العلماء أنفسهم يقولون من أن كتلة البروتون في الذرة تعادل 1836 ضعف كتلة الإلكترون. لو حدث تغيير في هذا النظام، حدث تغيير في مقدار كتلة البروتون بالنسبة لكتلة الإلكترون، لما تكونت الذرات ولما تكونت الجزيئات، وحينئذ لما تكون شيء من هذا الكون الذي نحن نعيش فيه. عنصر الكربون، هم العلماء المتخصصون يقولون عنصر الكربون لو لم تكن هناك ليونة ومرونة في الروابط التي تربط ذرات الكربون فيما بينها، لما تحققت في هذا الكون المادة الحية العضوية والتي تتوقف حياتنا على مركباتها، البروتينات، الأحماض النووية وأمثال ذلك من مركبات المادة الحية العضوية. والحكاية طويلة جدا، لأن الكربون بسبب هذه الليونة يستطيع الاتحاد مع الأكسجين، مع الهيدروجين، مع النيتروجين، مع الكبريت، مع سائر المواد الأخرى ليشكل هذه المركبات من مركبات المادة الحية العضوية التي لها دور كبير في تنشئة الحياة وبقائها. مثلما قلت، لا أنا المتخصص في هذه العلوم ولا البرنامج خاص بمثل هذه المطالب، وإنما هي أمثلة في سياق الثقافة العامة. والحكاية تطول، هذا هو التصميم الذكي الذي صار دليلا لهؤلاء العلماء الربوبيين أن وصلوا إلى هذه النتيجة من أن لهذا الكون ربا لابد أن يكون قادرا، لابد أن يكون في قمة العلم والذكاء والحكمة والقدرة على إدارته بسبب هذا التعقيد في العلاقات وفي الثوابت والمتغيرات وفي التجدد وفي التبدل في كل ما حولنا من أجزاء الكون وما يرتبط بحياتنا من جهة تكوينية وحيوية. كل هذا يمثل جانبا يسيرا ومختصرا جدا من التصميم الذكي الذي يتحدث عنه هؤلاء العلماء والمختصين. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. النتيجة التي وصل إليها هؤلاء العلماء الذين تبنوا هذا المنهج، منهج التصميم الذكي، وصلوا إلى هذه النتيجة من أن الكون مفصل على مقاس الإنسان، وهي نتيجة خطيرة جدا، من أن الكون مفصل على مقاس الإنسان، فهناك تعانق واضح جدا بين خصائص هذا الكون ووجوده وبين خصائص حياة الإنسان ووجوده. ولذلك وصلوا إلى هذه النتيجة. هناك تناغم واضح جدا فيما بين ما يجري في الكون وبين ما يجري في حياة الإنسان. إنني أتحدث عن البعد التكويني، عن البعد البيولوجي، عن البعد الفيزيائي في حياة الإنسان، لا أتحدث عن الجانب السياسي أو الاجتماعي، وإن كانت هي انعكاسات ترتبط بالحالة التكوينية لتفاصيل حياة الإنسان، لكن الحديث هنا في الجانب التكويني. وصلوا إلى هذه النتيجة من أن الكون قد فصل بحسب مقاس الإنسان، وهذه النتيجة خطيرة جدا، خطيرة جدا في عقيدة منهج الكتاب والعترة، إن هذا الكون خلق لمحمد وآل محمد. لا أريد أن أخوض في هذه المسألة، ولكن هذه النتيجة في غاية الخطورة، في غاية الخطورة، مرادي في غاية الأهمية، مرادي أنها في غاية الدقة والعمق. لقد وصل هؤلاء العلماء إلى هذه النتيجة حين تبنوا منهج التصميم الذكي، ووصلوا إلى هذه النقطة من أن هذا التصميم لا بد أن يكون وراءه مصمم ذكي. الذين رفضوا هذه الفكرة ماذا قالوا؟ قالوا إن الطبيعة فصلت الإنسان على مقاسها، وإن هذا المصمم الذكي الذي تتحدثون عنه إنه افتراض افترضتموه فراراً من الفراغات التي لا تجدون لها تفسيرا علميا، ولذلك سموه بإله الفراغات. God of the gaps، إنه إله الفراغات. فبما أن الإنسان في بحثه العلمي لم يصل إلى التكامل، يقولون هناك فراغات لا يملك العلم تفسيرا لها، فإنكم فرارا من هذه الفراغات تفترضون وجود إله تسدون به هذه الفراغات. قد يقتنع البعض بهذا الكلام، ولكننا إذا أردنا أن ننظر إلى الواقع، إذا أردنا أن ننظر إلى ما حولنا، ما قاله الربوبيون من علماء الغرب من وجود تصميم ذكي لا علاقة له بموضوع الفراغات العلمية. هؤلاء يتحدثون عن تصميم ذكي في تعقيد بنية الكون وفي تعقيد منظومة حياة الإنسان. أتحدث عن المستوى البيولوجي، عن المستوى التكويني. فهؤلاء الربوبيون تحدثوا عن هذه المسألة، لم يتحدثوا عن فراغات علمية وعن تبريرات علمية أو إجابات علمية عن بعض المسائل التي لم يصل العلم المعاصر إلى جواب فيها أو إلى حل لعويصات مشكلاتها. هؤلاء نظروا إلى القضية في اتجاه آخر، ولكن الطرف الآخر لأنه يريد أن يرفض وجود إله لهذا الكون فلا بد أن يجد مبررا. أنا أسألكم بعيدا عن أننا من الدينيين أو من اللادينيين، بحسب عقولنا ولنتجرد بقدر ما نتمكن، وإن كان التجرد مستحيلا، لا يستطيع الإنسان أن يتجرد من أفكاره بنحو مطلق، ولكننا نحاول أن نتجرد إلى حد ما. هاتان فكرتان، هذا الكون وهذه حياتنا، فكرة تتحدث عن نظام ذكي، عن تصميم عبقري لا يمكن أن ينشأ من دون مصمم، وفكرة أخرى تقول من أن الطبيعة نشأت هكذا من دون منشئ، وهي بعد ذلك صممت الحياة بحسب ما هي عليه. وهناك فراغات علمية سنعرف جوابها كلما تقدم العلم يوما بعد يوم. أي الفكرتين يميل إليها عقل الإنسان؟ أي الفكرتين؟ وإن كنا لا نستطيع أن نتجرد عن التدين وعن فكرة الإلوهية، ولكن أي الفكرتين أقرب إلى المنطق السليم؟ فكرة التصميم الذكي أم هذه الفكرة التي تتحدث عن إله الفراغات المفترض الذي لا وجود له، وإنما المشكلة في أن العلم لم يتكامل بعد، ولذلك لا نملك أجوبة على كثير من الأسئلة والإشكالات. النتيجة فكرتان، الذين تبنوا منهج التصميم الذكي قالوا إن الكون صمم وفقا لمقاس الإنسان، والذين أنكروا ذلك قالوا إن الطبيعة صممت الإنسان وفقا لمقاساتها. ماذا يقول المنطق؟ إنني لا أريد أن أقول ما أعتقده، أنتم ماذا تقولون؟ هل أن فكرة التصميم الذكي فكرة صائبة، أم أن الفكرة الأخرى هي التي يميل إليها العقل؟ من هنا أخذت هذا العنوان، من هنا اشتققت هذه الفكرة. وأساسا نحن عندنا دليل من أدلتنا في الثقافة الإسلامية يسمى بدليل وحدة النظم. قطعا لا يشتمل هذا الدليل على تفاصيل ما يتحدث عنه التصميم الذكي، لأن التصميم الذكي وراءه كبار علماء الفيزياء والكيمياء مع كل أسرار الفيزياء والكيمياء التي بلغت ما بلغت بحوثها العلمية وتجاربها الهائلة في عصرنا الحاضر، بلغت إلى مرام بعيدة جدا. مثل ما قلت، في الثقافة الإسلامية عندنا دليل يسمى بدليل وحدة النظم. في حديث أهل البيت هناك عندنا ما يسمى بدليل الأفاعيل. الأفاعيل هي هذه نفسها التي يصطلح عليها العلماء المعاصرون بالتصميم الذكي. الأفاعيل هي جمع للأفعال والفعاليات وللروابط وللعلاقات فيما بينها بما تحمل من دقة وحكمة وتدبير إلى سائر التفاصيل، إنه هو التصميم الذكي intelligent design، هو الأفاعيل. نذهب إلى فاصل. أنتوني فلو من كبار فلاسفة الإلحاد ومن أئمته في العصر الحاضر. أنتون فلو ولد في بريطانيا سنة 1923 ميلادي، ألف الكثير من الكتب والدراسات التي كانت تعد ولا زالت من مصادر الفكر الإلحادي. ومرادي بالفكر الإلحادي الفكر الذي يتبنى من أنه ليس لهذا الكون من إله أو من رب أو من مدبر. أنتوني فلو كان من أئمة هذا الفكر إلى سنة 2004. مثل ما قلت، هو مولود 1923 إلى سنة 2004، يعني تجاوز 80. في السنة 81 من عمره أعلن من أنه تراجع عن إلحاده، ومن أنه آمن بوجود رب لهذا الكون. دليله كان هو هذا التصميم الذكي. التصميم الذكي كان دليلا لأنتوني فلو بعد أن راجع أفكاره وراجع فلسفته وراجع أبحاثه وراجع دراساته. ومثل ما هو يقول: من أنني أتبع الدليل. العبارة المشهورة التي يرددها علماؤنا تردد في أجواء حوزاتنا العلمية الدينية الشيعية، نحن أبناء الدليل أينما مال نميل، يرددها طلبة الحوزة وربما حتى الأساتذة ولا يعرفون مصدرها، ربما الكثير منهم لا يعرفون مصدرها، إنها كلمة أرسطو، هذه الكلمة هي كلمة أرسطو صاحب المنطق المعروف، هي تعبير عن المنطق الأرسطي، نحن أبناء الدليل أينما مال نميل. المنطق الذي يتحدث عن أيضا أنتون فلو يقول إنني أتبع الدليل، فهذا الدليل التصميم الذكي هو الذي أوصلني للإيمان بأن للكون ربا. سنة 2007 أصدر كتابه الذي أحدث ضجة في الأوساط الغربية بشكل واضح جدا في الوسط الثقافي الغربي. There is a God. هناك إله. أصدر كتابه سنة 2007 ميلادي، توفي بعد ذلك، مات أنتوني فلو. رجاء اعرض لنا صورته، هذه صورة أنتوني فلو، عرض لنا صورة ثانية، هاتان صورتان للفيلسوف الإنجليزي أنتوني فلو الذي انتقل من الإلحاد إلى الفكر الربوبي، من أن للكون هذا ربا خلقه ويشرف عليه. مثل ما قلت سنة 2007 أصدر كتابه There is a God، هناك إله، وترجم هذا الكتاب لعدة لغات. الدليل الذي استدل به على هذه الحقيقة هو هذا التصميم الذكي، ودخل في تفاصيل كثيرة، وقطعا تعرض إلى حملة تشويه شديدة من المجموعة التي كان ينتمي إليها أنتوني فلو. فكرة التصميم الذكي فكرة منطقية ووجدانية إلى حد بعيد، فإننا حين نواجه تصميما ذكيا لا يمكن أن نقول من أن هذا التصميم الذكي نشأ من دون مصمم ذكي. أي شخص الآن إذا ما ذهب إلى مكان ووجد زخرفة جميلة على جدار من الجدران، أو نظر إلى لوحة فنية رائعة جدا، هل يخطر في باله من أن هذه الزخرفة نشأت من دون مزخرف قدير مبدع، وهكذا اللوحة وهكذا كل شيء؟ هو لو كان أي ملحد قد أغلق نافذة مكتبه، نافذة بيته، وأسدل الستارة عليها وأغلق الباب وخرج. وبعد ذلك لما رجع وجد أن الستارة قد فتحت والنافذة قد فتحت أيضا. هل يخطر في ذهنه من أن هذه القضية حدثت هكذا من دون أن يقوم بها أحد؟ لا يمكن ذلك. لست بصدد مناقشة الملحدين، هم أحرار فيما يعتقدون والحساب في ساحة الحساب وعند الله تجتمع الخصوم. هم لا يعتقدون بذلك، نحن نعتقد بهذا المعتقد. التصميم الذكي دليل عقلي منطقي وجداني واضح جدا. أما إذا أردنا أن نغور في أعماق النفس الإنسانية، الإنسان الطبيعي مثلما يدرك من أنه شخص واحد، هو كائن واحد ليس متعددا، يدرك بإحساسه الداخلي من أنه هو جسد وروح. لو أن الإنسان دقق النظر في أحواله فإن هذا الإنسان يحس بغض النظر عن المعلومات، يحس إحساسا داخليا. هو كائن واحد لكنه يتألف من ثنائية يستطيع أن يتلمسها بوجدانه الداخلي، فهناك جسد وروح. ومثلما يتحسس هذا المعنى يتحسس معنى عميقا غائرا في باطن وجدانه من أن الإنسان إذا مات لن ينتهي، هناك تواصل. قد يناقش الملحدون في هذا، لكنني أتحدث الآن عن الوجدان، لست بصدد الحديث مع الملحدين. هذه القضية بدأت تطرح حتى في العلوم المختبرية. هناك الآن من علماء الجينوم في الولايات المتحدة الأمريكية يعتقدون اعتقادا علميا واضحا، وطرحوا أبحاثهم وألفوا كتبا في ذلك وناقشوا الموضوع في مؤتمرات علمية من أن الإنسان يملك جينات، هذه الجينات تجعل الإنسان مستعدا وبنحو مباشر لقبول فكرة الإله ولقبول فكرة الواسطة بين الإله والإنسان ولقبول فكرة الدين. الطرف الثاني يناقشون ويرفضون، ولكن هناك من العلماء من وصل إلى هذه القضية عبر المختبر، عبر التجارب. وهذه الأبحاث طرحت في الأجواء العلمية المتخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا. هناك من الجينات التي يحملها الإنسان تعطيه استعدادا لقبول فكرة الإلوهية ولقبول فكرة الدين وسائر التفاصيل قطعا في جذور أبعادها، في جذورها. لا أريد التوغل في هذه المطالب، ولكنني أجد بعض الكلام من الضرورة أن أطرحه بين أيديكم كي تتكامل الصورة عن فكرة التصميم الذكي. لابد أن نلتفت إلى قضية، من أنه ما من فكرة وما من عقيدة إلا ولها معارض. فحينما نناقش مسألة بهذا العمق، هل للكون رب أم ليس للكون رب؟ مسألة بهذا العمق، هناك من يؤيدها ويؤمن بها، وهناك من ينكرها ويكفر بها، وهذه طبيعة البشر. ما من فكرة إلا ونجد لها موافقا ونجد لها أيضا معارضا ومخالفا. لكننا وصلنا إلى هذه الخلاصة، هناك ما يسمى بالتصميم الذكي، وهذا التصميم الذكي هو الذي قاد الكثير من العقول في عصرنا الحاضر من علماء الفيزياء والكيمياء وسائر التخصصات إلى الإيمان بالربوبية، من أن لهذا الكون ربا. ومنطقي هذا الكلام، هناك تصميم دقيق عبقري لا يمكن أن يكون من دون مصمم ذكي عبقري. نفس هذه الفكرة هي التي دعتني أن أضع هذا العنوان: المنظومة الفائقة. فها نحن في الشاشة الرابعة من شاشات هذا البرنامج، والتي عنوانها شاشة الواقع الشيعي الديني. هي تتحدث عن الوجه الوجداني في ديننا وفي ثقافتنا، وهذه الشاشة تشتمل على صورتين. الصورة الأولى وضعت لها عنوانا: المنظومة الفائقة، وأعني بها المنظومة المهدوية الفائقة. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أدخل معكم في تفاصيل هذه المنظومة. مثلما حدثتكم قبل قليل من أنني سأعرض صورة مقطعية عن المنظومة المهدوية الفائقة، وبعد ذلك ندقق النظر في هذه المنظومة، هل أن هذه المنظومة كانت جزافا؟ هل نشأت من دون حكمة؟ هل كانت هذه المنظومة منفردة عن بقية الحقائق التي تم عرضها في الشاشات المتقدمة، أم أن ترابطا واضحا يتجلى فيما بين كل تلك الحقائق وبين هذه المنظومة؟ وبينت من أنني لا أستطيع أن أتحدث عن المنظومة بكل تفاصيلها، فذلك يستلزم وقتا طويلا. لذلك سأتحدث بشكل إجمالي عن أهم ملامح هذه المنظومة. الشق الأول من هذه المنظومة هو شق نستطيع أن نتلمسه، أما الشق الثاني وهو شق خفي سري معقد جدا سأحدثكم عنه، لكن ليست في هذه الشاشة، لأنني لا أريد أن أعرض صورا ومعطيات في هذه الشاشات لا دليل واضح عليها أو بالسهولة يمكن أن تنكر أو أن يشكك فيها بنحو منطقي. الجانب الخفي السري وهو جانب كبير جدا وواسع جدا من هذه المنظومة الفائقة سأتناوله في حلقة في حلقتين، لا أدري، الموضوع واسع، ولكن بعد أن أكمل الحديث في الشاشات التسعة، فبعد أن أكمل الحديث في الشاشات التسعة هناك مجموعة من الحواشي، هناك حاشية تشتمل على مجموعة من الموضوعات المهمة والتي تتعلق بالمعطيات التي تعرض في هذه الشاشات لم أعرضها في إطار الشاشات، لأنني لا أملك دليلا واضحا جدا أستطيع أن أعرضه داخل هذه الشاشات، مع أنني أعتقد بصحتها. لذا جعلت بعض المعلومات في حاشية الشاشات، أما ما يعرض في الشاشات فهو معطيات واضحة جلية صريحة. إذن المنظومة الفائقة تشتمل على شقين: الشق الخفي والسري، وهو الأهم في الحقيقة، هو الأهم، لن أعرضه في هذه الشاشة، وإنما سأحدثكم عنه في حواشي الشاشات بعد أن أكمل الحديث في الشاشة التاسعة إن شاء الله تعالى. أما الشق الأول وهو شق ملموس محسوس واضح، نستطيع أن نتلمس ملامحه وبعضا من مفرداته، هو هذا الذي سأتحدث عن جانب من ملامحه في هذه الصورة، وهي الصورة الأولى من الشاشة الرابعة والتي عنونتها المنظومة الفائقة. من ملامح هذه المنظومة حين أقول المنظومة الفائقة إنني أتحدث عن الواقع الشيعي الديني الذي عرفته لكم في أوائل هذه الحلقة حينما فتحت الشاشة الرابعة وقلت من أنني أسميتها شاشة الواقع الشيعي الديني، عرفت لكم المراد من الواقع الشيعي الديني، مرادي من المنظومة الفائقة هي منظومة هذا الواقع، المنظومة المهدوية الفائقة. من ملامحها المهمة الملمح الأول النصوص الثقافية المعرفية، ما يرتبط بإمام زماننا ولادة ونشأة وغيبة وظهورا وسائر التفاصيل الأخرى التي يمكن أن نصطلح عليها الثقافة المهدوية. عندنا نصوص، هذه النصوص تتمظهر في آيات قرآنية، مئات عندنا من الآيات القرآنية فسرها أهل البيت في إمام زماننا وشؤونه، وهناك آيات حتى إذا أردنا أن نفسرها باللغة فقط من دون الرجوع إلى حديث أهل البيت ليس لها من معنى إلا أن تنطبق على زمن يكون الحق فيه حاكما مطلقا وينزاح الباطل عن وجه هذه الأرض، وهذا المعنى لا ينسجم بحسب عقيدتنا إلا في عصره الشريف. على أي حال، الملمح الأول من ملامح المنظومة المهدوية الفائقة النصوص، آيات قرآنية، أحاديث، أدعية وزيارات. والشيعة تختلف في علمها وثقافتها وتفاعلها مع هذه النصوص، من شخص لآخر، من مجموعة لأخرى، من اتجاه ومشرب فكري معين إلى اتجاه ومشرب فكري آخر وهكذا. هذا الملمح الأول من ملامح المنظومة المهدوية الفائقة. نصوص ما بين الآيات والأحاديث والأدعية والزيارات. الملمح الثاني العلاقات، وإنني أتحدث عن العلاقات العقائدية. العلاقات تنظيما وتأسيسا، وحديثي عن العلاقات ليس عن العلاقات البشرية فقط، وإنما علاقة الشيعة بالأزمنة. هناك أزمنة على مستوى السنوات، على مستوى الشهور، على مستوى الأسابيع، على مستوى الأيام، على مستوى الساعات في نفس اليوم. العلاقات تنظيما وتأسيسا. علاقات الشيعة زمانا مكانا، وهناك علاقات بأمكنة معينة، علاقات بأمكنة معينة كعلاقة تنظم وتؤسس في الواقع الشيعي ما بين الشيعة ومسجد السهلة، ما بين الشيعة ومسجد جمكران، والقائمة تطول. علاقات مع أشخاص يمثلون رموزا في الثقافة المهدوية. حين أقول يمثلون رموزا في الثقافة المهدوية، على سبيل المثال السيدة المعصومة فاطمة بنت موسى بن جعفر، رمز من رموز الثقافة المهدوية. قد تقولون كيف؟ قم عش آل محمد، رمزها الأول السيدة المعصومة، وقم لها خصوصيات كثيرة ترتبط بقائم آل محمد. لست بصدد الحديث عن قم وعن المنظومة القمية، والأمر ليس متعلقا بزماننا. قم منذ بداياتها إمامنا الصادق أسس لها نظاما قائميا مهدويا، نستطيع أن نتلمس آثاره الواضحة في كلماتهم ورواياتهم وأحاديثهم. قلت قبل قليل من أنني لا أريد الحديث عن المنظومة المهدوية الفائقة في جميع تفاصيلها، إنما هي صورة مقطعية جانبية وصورة صغيرة، وإنني إذ أتحدث هنا أتحدث عن الشق الجلي وهو الشق الأصغر. أما الشق الخفي من هذه المنظومة وهو الشق الأكبر لن أتحدث عنه، وأنا أعرض هذه الصورة في هذه الشاشة. سأحدثكم عن الشق الخفي لهذه المنظومة الفائقة، ولكن بعد أن أكمل الحديث فيما يرتبط بالشاشة التاسعة. نذهب إلى فاصل. لا زال الحديث متواصلا في ملامح المنظومة المهدوية الفائقة. النصوص ملمح من ملامح هذه المنظومة، آيات، أحاديث، أدعية وزيارات. العلاقات تنظيما وتأسيسا، إن كان ذلك على مستوى الزمان أو المكان أو الأشخاص، إنني أتحدث عن الأشخاص الذين هم بمستوى السيدة المعصومة، لا أتحدث عن شخصيات شيعية، مثلا عن مراجع، عن علماء، عن خطباء، عن زعماء سياسيين، لا علاقة لي بهذا الموضوع، وهؤلاء لا صلة لهم بهذه المنظومة المهدوية الفائقة، إنما حالهم حال جميع الشيعة، كلنا نرتبط بهذه المنظومة كل بحسبه. هذا هو الملمح الثاني، العلاقات تنظيما وتأسيسا، زمانا، مكانا، أشخاصا، على مستوى الرموز، الرموز الحقيقيون الذين نصبهم أهل البيت، ليس الرموز في الجانب الديني أو السياسي من الرموز التي نصبتها واختارتها الشيعة. ما تختاره الشيعة لا قيمة له، القيمة ما يختارونه هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إن كان ذلك بنحو جلي أو بنحو خفي. الملمح الثالث، وهو ملمح يتداخل مع الملمحين السابقين، ولكن من ينظر إلى الواقع الشيعي فإن هذا الملمح يتجلى بشكل واضح: الطقوس والمناسبات. هذه العناوين وهذه المفردات متداخلة: النصوص، العلاقات، الطقوس والمناسبات. ملامح واضحة، أنا قلت إنها صورة مقطعية، في الصورة المقطعية قد تتداخل المفردات وقد تتفرق بحسب ما يظهر من الصورة، مع أنها قد تلتقي في جذور معينة. هذه هي طبيعة الصورة المقطعية. فهذه ملامح المنظومة المهدوية الفائقة: نصوص بما فيها آيات، أحاديث، أدعية وزيارات، علاقات تنظيما وتأسيسا، زمانا، مكانا، رموزا. الملمح الثالث: الطقوس والمناسبات. فهناك طقوس وهناك مناسبات ترتبط ارتباطا واضحا وجليا مع هذه المنظومة المهدوية الفائقة. لو أخذت جانبا من هذه الصورة المقطعية وسلطت الضوء على حركة منظومة الأدعية والزيارات وهي جزء من هذه المنظومة الكبيرة الفائقة، إذا سلطت الضوء على حركة منظومة الأدعية والزيارات في الوسط الشيعي، هذه الحركة تتجلى في طقوس معينة. أولا، وترتبط بأزمنة معينة أو غير معينة. ثانيا، وترتبط بأمكنة معينة أو غير معينة. ثالثا، وترتبط برموز مقدسة. رابعا، على سبيل المثال، كتابة الرقع لإمام زماننا لها طقوس وتكتب عبر أحد السفراء الأربعة في أيامنا هذه، إنني أتحدث عن أيامنا هذه. فمن طقوس كتابة الرقع لاستجابة الدعاء أو لقضاء الحوائج، وهذه المطالب مذكورة في مظانها، لست بصدد التفصيل، مثل ما قلت إنني أعرض الأمر بشكل إجمالي. خامسا، ثقافة معلومات معارف، كل بحسبه يستطيع أن ينهل من منظومة الأدعية والزيارات، مدعاة للتواصل الاجتماعي بحسب ما مر من طقوس وأزمنة وأمكنة وإلى غير ذلك. تكوين حالة نفسية عند الشيعي، فرحا، حزنا، حماسا، تفاعلا وإعجابا، إلى سائر ما يمكن أن يكون جزءا من الحالة النفسية للشيعي. من كل ذلك ينتج إعداد عقائدي للشخصية الشيعية، وكل شخص بحسبه، وكل مجموعة بحسبها. قطعا، مع افتراضي أن الأشخاص وأن المجموعات يتلمسون العقيدة الصحيحة ويتلمسون المسار العملي الصحيح، لا أن تكون هناك مجموعة على سبيل المثال وهذه المجموعات كثرت في زماننا تدعي الخصوصية لشخص معين، معالم جهله واضحة وتسبغ عليه الأوصاف الغيبية، أنا لا أتحدث عن هذه المجموعات، لا أتحدث عن مجموعات تستهين بظواهر الشر. الاستهانة بظواهر الشر وأخلاقه وآدابه وأعرافه حرب علنية مع إمام زماننا. ديننا مبني على ظواهر الدين وبواطنه، هذا هو خطابنا معهم. نحن نؤمن بظاهرهم وباطنهم، هذا هو خطاب زياراتهم الشريفة. التشكيك في ظواهر الشرع وفي أخلاقه وفي سلوكياته وفي أعرافه وآدابه وفي ذوقه وفي مستحباته وفي سننه حرب مباشرة مع إمام زماننا. هذه القضية واضحة جدا. فحينما أتحدث عن هذه التفاصيل إنني أتحدث عن شيعي على المستوى الفردي أو عن مجموعة شيعية على المستوى الجمعي يتبنون عقائد أهل البيت، يفسرون القرآن بتفسير أهل البيت، يلتزمون بآداب أهل البيت وأعرافهم وأحكامهم، يعملون بظاهر دينهم وباطنهم. هذا هو الذي قصدته من آثار حركة منظومة الأدعية والزيارات في الواقع الشيعي، وما أتحدث عنه من منظومة مهدوية فائقة إنني أتحدث عن واقع شيعي بهذه المواصفات. من كل ذلك ماذا ينتج؟ ينتج من كل هذا إعداد عقائدي بحسب اختلاف مدارك الشيعة وثقافتهم، إعداد عقائدي ينعكس على البعد الإعلامي والسياسي والاجتماعي والبعد النفسي الوجداني. هكذا تتحرك منظومة الأدعية والزيارات ضمن تلك المنظومة المهدوية الفائقة. وأعود مرة أخرى وأكرر من أنني هنا لا أتحدث عن المنظومة المهدوية الفائقة بكل تفاصيلها، فهذا يستلزم وقتا طويلا. إنني أخذت صورة مقطعية من الجانب الجلي، من الجانب الواضح والظاهر المرئي والمحسوس، أما الجانب الخفي فإنني أجلت الحديث فيه إلى أن أكمل الكلام في الشاشة التاسعة من هذه الشاشات المتعددة، وإنما أكرر هذا الكلام كي تترابط الأفكار وكي تكون الصورة واضحة لديكم. إذن هذه ملامح المنظومة المهدوية الفائقة. مثلما قلت إنني أتحدث عن بعض من ملامحها، نصوص، علاقات، طقوس ومناسبات، وهناك حركة فاعلة واضحة لمنظومة الأدعية والزيارات بكل التفاصيل التي أشرت إليها، ولا أريد أن أعيدها مرة أخرى. ملمح آخر من ملامح هذه المنظومة الفائقة ملمح الإعداد والتهيئة للواقع الشيعي وحتى للواقع المجاور للواقع الشيعي أو الممازج للواقع الشيعي إن استلزمت الضرورة. إذا كانت هناك ضرورة فإن هذا الأمر يؤخذ بنظر الاعتبار. المطالب مترابطة وأنا لا أريد أن أفكك بين هذه المطالب، سأترك الحديث عنها إلى يوم غد. هناك إعداد وتهيئة على المستوى العام وهناك إعداد وتهيئة على المستوى الخاص وهناك إعداد وتهيئة على المستوى الأخص، وهذا ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد. حديثنا يتواصل ويتصل في أجواء ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أترككم في رعاية القمر، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.